أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في المسألة السابعة التي قال الماتن فيها: كل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو مخيرة، إذا صام شهرا ويوما متتابعا يجوز له التفريق في البقية، ولو اختيارا لا لعذر في مقابل ما احتمله في النهاية من أنه من دون عذر يجب الاستئناف، وفي مقابل ما نقل عن المفيد والسيد وابني زهرة وإدريس والتبيان من أنه يوجد إثم مع عدم العذر، تقدم الكلام. وكذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه، أو لم يشترط هو فيه أي النذر تتابع الأيام جميعها، ولم يكن المنساق منه من النذر ذلك، وألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع، فقالوا إذا تابع في 15 يوما منه يجوز له التفريق في البقية اختيارا، وهو مشكل، فلا يترك الاحتياط فيه بالاستئناف مع تخلل الإفطار عمدا وإن بقي منه يوم، كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختيارا مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع. يعني عم بيقول الماتن القاعدة فيما ورد في دليله التتابع، إما الدليل الأولي كما لو كان التتابع ثابتا بأصل الشرع، أو في الدليل الثانوي وهو ما جعله على نفسه وأمضاه الشارع كما جعله، القاعدة تقتضي أن الجميع بالنذر تصبح مجموع، فكأنه فعل واحد، ومن الطبيعي أنه إذا حصل إخلال فيه أن يفتى بفساده على المستوى الوضعي ولو عن عذر، وإذا أخل عمدا من الطبيعي جدا أن يكون آثما، هذا مقتضى القاعدة. دل الدليل في الشهرين المتتابعين بلا إشكال، وتقدم استعراض بعض هذه الروايات والأدلة وأفتى بها الأصحاب، وهذا لا كلام فيه، وكانت الروايات واردة فيما ثبت بأصل الشرع. اليوم يعطف الماتن يقول: وكذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها. جيد. وكذا لو كان من نذر أو عهد، شو يعني؟ شو عم يقصد؟ النذر والعهد بحسب ما ينذر ويعاهد الإنسان، فإذا نذر مطلقا جاز الإتيان مطلقا، وإذا نذر مقيدا لم يجز الإتيان إلا مقيدا، وإذا نذر بقيد التتابع من الطبيعي أنه إذا أخل بالتتابع اختل العمل ووجب استئنافه من البداية، باعتبار أن وجوب الوفاء بالناذر يقضي بذلك كما لا يخفى، فما المراد من قول الماتن أعلى الله مقامه الشريف؟ كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها. شو يعني جميعها؟ يعني إذا شرط تتابع 28 يوم من الشهر بجزء يفرق يعني في غير الاثنين الأخيرين. أما لا، شو هالعبارة هذه؟ خصوصا أن غير واحد من المحققين ومنهم صاحب الجواهر وشراح العروة ذكروا أن المشهور عدم اعتبار هذا الشرط في ثبوت الحكم السابق لم يشترط فيه التتابع. يعني حتى لو اشترط التتابع يجوز له التفريق حينئذ في الشهرين إذا كانا منذورين، إذا كانا معاهد عليهما أي واجبين بالعرب الشهرين، وكأنه حصل التعدي بالأولوية القطعية مثلا مما ثبت بأصل الشرع إلى ما ثبت بالنذر. وأنت خبير بأن الأولوية في مثل هذه الأمور لا نستطيع إحرازها، وقد يكون ما أوجبه على نفسه أغلظ مما وجب بأصل الشرع ولو من باب الإلزام بما ألزم به نفسه. هناك عقوبة شهرا متتابعة، والله جعل العقوبة بهذا الشكل شهر ويوم والباقي التفريق، بينما من أوجب على نفسه لأي سبب من الأسباب فلا إشكال ولا غريب أن الروايات السابقة لا تشمله، إذ ظاهر الروايات ما ثبت من عند الشارع على مستوى الشهرين المتتابعين. فالروايات السابقة غير متعذرة، غير متعرضة للنذر وأخويه كما هو واضح. ولذا فما ذكره في الجواهر أعلى الله مقامه من أن الشارع الأقدس قد كشف عن كون المراد واقعان بهذا الخطاب، أي خطاب فيه بنذرك حيث يكون متعلقا بالشهرين، هو خصوص الشهر واليوم. وإن زعم ونوى صاحبه صاحب النذر خلافه، كلام يحتاج إلى إثبات بدليل وهو مفقود، وهذا التوجيه ليس في محله. فلا إشكال ولا ريب في أن التفريق حينئذ إنما يصح فيما لو لم يشترط التتابع، أما إذا اشترط التتابع فلا إشكال ولا ريب أنه يجب عليه أن يأتي بالمنذور على وجهه كما نظره، وأدلة التفريق لا تشمله. لكن حينئذ بناء على هذا ما كان ينبغي التعرض له، بل كان ينبغي كل أن يقال في صدر المسألة كل من وجب عليه شهران متتابعان بأصل الشهر خلصنا، يعني عقوبة ابتدائية من الله سبحانه وتعالى. أما ما جعله على نفسه فعليه أن يأتي به على وجهه إلا أن يدل دليل. نعم، من القاعدة عقلية معنى أن الله أمضى نذره أمضاه كما نذره كما عاهده كما أقسم عليه، فالنتيجة لابد وأن تكون حينئذ كما نذر على مستوى المنذور والمتعلق، وكذلك في كل ما يجب بالعرف، كل ما عاقب أو عاهد عليه حتى لو كان شرطا في معاملة لازمة مثلا. هذا أنا في تقديري من الواضحات. نعم القاعدة مش عقلية، إذا الشارع ثبت بدليل في مورد أنه تصرف على خلاف إرادة الناذر فليكن المتبع هو الدليل، لكن حيث ينعدم الدليل لا معنى لقياس لا مساوي ولا أولوية بين مورد الأدلة وهو ما ثبت من الشهرين بأصل الشرع وبين مورد النذر كما لا يخفى. نعم إنما جاء به بعبارة مستقلة الماتن نتيجة أن المشهور ذهبوا إلى ذلك كما ينقل عنهم وينسب إليهم. وقصة لم يكن المنساق منه ذلك المهم والانسياق، المهم ما قصده الناذر وجاء باللفظ الدال عليه هذا المهم. منساق شو انصراف هو؟ أفرض منصرف عند الناس هو قاصد شيء آخر، بينعقد نذره بمنساق إليه عند الناس؟ لا ينعقد نذره كما لا يخفى. الفرع الجديد: وألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذورة فيه التتابع. طيب هذا دليله ما تقدم قريبا وأكثر من مرة تقدم معنا الحديث عن رواية موسى بن بكر اللي مرة تروى عن الفضيل ومرة بدون الفضيل، قريبا سمعت بالبارحة والبارحة استشهدنا فيها. في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه 15 يوما ثم عرض له أمر فقال إن كان صاما 15 يوما بيرح بالألف طلعت هي الأصح مش هيك 15 فله أن يقضي ما بقي وإن كان أقل من 15 يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما. ها صحيح ولا مش صحيح يا شيخ يوسف؟ ها 15 مع منور مش 15 ولا 15 جاي ماشي. شو قالت الرواية؟ وإن كان أقل من 15 يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما. كيف يعني حتى يصوم شهرا تاما؟ ما بيكفي يصوم 15 السم هو مهم. قد يكون المقصود حتى يصوم شهرا تاما ولو بالتفريق في 15 الثانية. واضح الرواية إنه الإنسان الذي ينذر على نفسه نذرا جعل عليه، جعل عليه واضح نذر يعني يشمل النذر إذا مش نص بالنذر، بيمين بنذر بعهد مهم. طيب هذه موردها الشهر، قال إذا صام 15 يوم وعرض عليه شيء فليكن. فهذه الرواية تتحدث عن صوم 15 يوم مش النصف زائد واحد، النصف. قد يكون اتفاقا النصف زائد واحد إذا كان الشهر تبين بعدين 29 يوم، بس أطلقت الرواية حتى للشهر 30 التام جاي. وإذا تلفيقي واضح أنه 15 يوم هو النصف لأنه بالتلفيق واجب يصوم 30 يوم. إذا كان الأمر على هذا المنوال يا أخوان واضح جدا أن هذا نذر شرط فيه التتابع في الكل بحسب ظاهر الرواية، ومع ذلك الشارع يقول يكفي هذا المقدار. السؤال: هل نحتمل خصوصية للمورد يا أخوان؟ نذر الشهر عرفان، هذه مش مسألة تعبدية محضة، يعني تحتملوا بالله عليكم إنه الإنسان ينذر شهر متتابع يشترط فيه التتابع والشارع يكتفي ب15 يوم، بينما إذا نذر شهرين الشارع ما بيكتفي ب30 يوم. ماذا؟ غريب يعني، مش مسألة تعبدية محضة هذه، مو مثل والله الله أوجب شيئا لا منشأ عقلائي له أصلا. أصلا الإنسان يجعل على نفسه واضح المنشأ العقلائي واضح له، الشرع أمضاه تعهد بشيء، ماذا معنى أمام ربه؟ فالله سبحانه وتعالى شو في يعني غير قصة التخفيف هنا؟ شو في غير قصة التخفيف؟ شو في ممشى غير التخفيف؟ ما بدي يقول في أولوية إذا ناذر له نذر أضخم وأدسم. قطعا عرفا تلغى الخصوصية، وقد يكون هذا مستند العرف يا أخوان في الفرع السابق، وأن لا يكون مستندهم ما وجه إليه السهام غير واحد من المحققين ومن الشراح هنا للعروة، بأن التعدي عن مورد الكفارة إلى هنا ليس في محله، وهذا ينتج حينئذ تتابعا من نوع خاص غير النوع الموجود في الكفارة إلى النصف، مش النصف زائد واحد، لأنه هناك النصف زائد واحد لازم يصوم يوم حتى يكون متتابع. نعم النذر هناك إذا كان شهرين متتابعين قد يقال إن أقل ما يحقق التتابع هو شهر ويوم، من هذه الجهة لا من جهة التعدي عن روايات، انتبهوا له الوجه يا أخوان، لا من جهة التعدي عن روايات وردت في الكفارة ذات الشهرين، لأن هو نذر التتابع اللي بيدل على التتابع في 60 يوم في الشهرين الكاملين، لكن هذا إذا تلفيق 60 يوم، وإلا شهرين هلاليين إذا بدأ من أول الشهر وقصده. أصل التتابع، أدنى درجات التتابع بين الشهرين لا تتحقق إلا بشهر ويوم، فيكون البقية مفرق. من أين لنا أن نقول بأن المشهور مستندهم هو التعدي عن روايات وجبت بأصل الشرع إلى هنا؟ قد يكون التعدي عن مورد رواية موسى بن بكر عن الفضيل، انتبهتوا للي بدي أقوله يا أخوان؟ فبيبقى قصة النصف زائد واحد هذا مش تنقض علينا، النصف زائد واحد لأنه أدنى درجات محقق التتابع، من دونه لا تتابع أصلا بين الشهرين، إذا اكتفينا بشهر وقلنا له بعد كم شهر صوم لك شهر ثاني لم يحصل أصل التتابع حينئذ، وهو نظر التتابع. أقل مصداق للتتابع هو أن يأتي بيه من الشهر الثاني ليتتابع الشهر، الله العالم، هذا وجه على كل حال يأتي إلى الذهن. المهم مش هذا، المهم يا إخوان هو قصة عدم احتمال الخصوصية في الشهر، وإذا كان الأمر كذلك فنحن نكتفي بهذا المقدار. أما ما ذكر في بعض الكتب ونسب إلى بعض الكلمات كالذي ينقل عن ابن حمزة الطوسي في الوسيلة من أنه يعتبر مجاوزة النصف ولو بيوم، فهذا أشبه بالقياس يا أخوان على الشهرين المتتابعين، الرواية هذه مستقلة ما دخلها بذلك، ولا ملاك نفس الملاك ولا منشأة نفس المنشأة، ونصصت على 15 يوم والأقل من 15 يوم، إلا إذا بدنا نفترض أنه مستند صاحب الوسيلة مش رواية موسى بن بكر، مستند صاحب الوسيلة التعدي بالأولوية من الشهرين المتتابعين إلى المقام، ولو كان كذلك فهو قياس مع الفرق. هنا عنوان تتابع الشهرين موجود وأدنى درجاته الشهر ويوم، بينما هنا تتابع 30 يوم هو الموجود. خير إن شاء الله، إذا بدك تقول ما في داعي للتتابع ففيك في أي مستوى من المستويات تقول ما في داعي للتتابع. على كل حال كذلك ما ينسب إلى السيد ابن زهرة من التفصيل بين الاختيار إذا أخال فيقضي وبين الاضطرار فلا يقضي، فنقول إن الرواية التي هي المستند ورد فيها عرض له أمر أعم من الأمر الذي يلجئ ويضطر الإنسان والأمر الذي يرجحه الإنسان بنظره، كما هو واضح تعرضنا له النكتة سابقة فتعرض لها المحققون. على كل حال نعم صاحب المداري رد كل هذا بحجة تضعيف الرواية وأجابه في المستمسك بجبرانها بعمل المشهور، وهذا الجواب لم يكن ينبغي على مبانيه، لأنه هو يرى حجية رواية أصحاب الإجماع من جهة، بحسب ظاهر كلماته في موارد، على أنه يرى مبنى أن الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة، وغير واحد من الثلاثة روى عن موسى بن بكر. وسيد الخوي أجاب بتصحيح موسى بن بكر لوقوعه في أساني التفسير القمي، وهو بحث مبنائي كما هو معلوم، لا داعي للتعرض له. جيد، فلا يترك الاحتياط. فقالوا إذا تابع 15 يوما منه يجوز له التفريق في البقية اختيارا، وهو مشكل. طبعا مشكل، ليش مشكل؟ لضعف الرواية، يعني كأن صاحب الرواية يستشكل بضعف الرواية. على كل حال، فلا يترك الاحتياط فيه بالاستئناف مع تخلل الإفطار عمدا، بل يترك، أو نقول لا ينبغي، وإن بقي منه يوم بيقول الاحتياط موجود. كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختيارا مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع، يعني غير قصة نذر الشهر. أما بناء على ما فهمنا من إلغاء الخصوصية، فنقول إلغاء الخصوصية في الشهر يقضي بعدم الفصل مع إلغاء الخصوصية بنذر أكثر من شهر. أما بالله عليكم، فينا نلغي الخصوصية إذا هو نذر له 15 يوم أو 16 يوم ونقول بكفي النصف متتابع؟ احتمال التخفيف في الشهر موجود أكثر من احتماله فيما ودون الشهر. ما نقدر على هذا. نعم، إذا نظر أقل من شهرين قد نلغي الخصوصية إلى حد أنه يقتصر على 15 والباقي فيه فرق، باعتبار نذر الشهر لا يزيد إذا بدنا نلغي الخصوصية. هذه إثارات لا بد منها على كل حال، لأن الأمر ليس تعبديا محض في باب النذر، وإن كان في هالموارد لا بأس بالاحتياط، لكن الإثارة الاجتهادية ضرورية يا أخوان. إنه الدغري عادة نحن بهيك أمور ويقول لك تعبد محض، تعبد محض في باب النذر ما عندنا عادة يعني. على كل حال، المسألة لذلك الماتن أخذها على التعبد المحض، فقال بقية الأقسام كلها لما فيها دليل ليس الأمر فيها كذلك. طيب إذا جينا لبقية الأقسام، شو قصده؟ حتى ما كان من قبيل الشهر، ويشمل هذا ما لو كان ظهارا على مملوك. المملوك ظاهر من زوجته، زوجه سيده، والمملوك ليجوز له الأوب عليه نصبة على الحر. طيب في الظهار، صحيح أكثر الروايات واردة في الشهرين المتتابعين في الظهار، لكن هنالك مطلب هنا تنبه له السيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف بحق، وهو أنه لا بد أن نفرق بين الظهار وغيره، إذ في الظهار لدينا رواية خاصة من بين الروايات اللي مصرح فيها بالشهرين، مش على سبيل التقييد، على سبيل أنه كفرت الظهار هي شهرين بنص القرآن. لدينا رواية تتحدث عن قاعدة مطلقة في باب الظهار ولم يرد فيها عنوان الشهرين، وهي الرواية الرابعة من الباب الثالث من أبواب بقية الصوم الواجب. محمد بن إسماعيل، أي الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، في حديث طويل قال: في رجل صام في ظهار فزاد في النصف يوما، ماذا قال عليه السلام؟ قال: قضى بقيته، يعني يتم بقيته. طب هذه قاعدة عامة، كل من عليه ظهار وقضى النصف دعوى الانصراف لخصوص الظهار في الشهرين المتتابعين مع شيوع المماليك في الدولة الإسلامية وفي تلك الحقبة في العالم الإسلامي، وكان المماليك كثير منهم قد أسلموا، لكن بعض المماليك على كل حال لا إشكال ولا ريب في أنه انصراف بدوي. عم بيقول في كل شخص عليه كفارة ظهار وصام النصف يجوز له التفريق في النصف الثاني، هذا المستفاد يعني، أو فزاد في النصف. يا أخي النصف زاد يوم مو مشكلة. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال، ألا يشمل المملوك اللي صام كفارة الظهار 16 يوم؟ سيد الخوي بيقول يشمل، ولا أدري الأصحاب ليش ما ذكروا هذا الاستثناء مع أنه منصوص بشكل واضح وصريح. لسه غفلة؟ لا، رأوه منصرفا؟ لا أدري. البعض كمان حاول يا إخوان يتعدى من قصة نذر الشهر اللي دلت عليه رواية موسى بن باكر إلى كفارة الخطأ من المملوك، لأنها أيضا شهر نصف الحر، لكن ما عندنا دليل هناك، عندنا في الظهار بس ما عندنا هناك، وهذا أمر ثابت بأصل الشرع. احتماله موجود عدم التفرقة بين كفارة الظهار وكفارة قتل العمد، لكن لا دليل على هذا الأمر، فنبقى ومقتضى القاعدة. هذا تمام الكلام في المسألة السابقة، بدنا نكمل على الثامنة يا أخوان. جيد، حتى ينتهي الفصل اليوم إن شاء الله. المسألة الثامنة اللي هي مش مسألة فقهية على كل حال، إذا بطل التتابع، مش مسألة فقهية بمعنى أنه ما بتنعكس على أفعال الإنسان، هي توصيف لما مضى. إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة، فهي صحيحة وإن لم تكن امتثالا للأمر الوجوبي ولا الندبي. يا الله، لكونها محبوبة في حد نفسها من حيث إنها صوم، وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء، فإن الأذكار والقراءة صحيحة في حد نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها بعنوانها. يعني شو عم بيقول الماتن؟ عم بيقول الماتن صحيح نذرك ما امتثل وواجبك تعيد من الأول، كفارتك ما امتثلت إذا ما بلغت بها النصف زائد واحد واجبك تعيد من الأول، وأعم من المعذور وغير المعذور. ماشي، طيب شو يعني واجب عيد من الأول؟ يعني باطلة؟ يقول لا، الامتثال ما حصل للأمر الوجوب الثابت بأصل الشرع كما في الكفار، أو الثابت بالنذر بما جعله على نفسه أو العهد، لكن هذا الصوم بما هو صوم مأمور به أمر نبي مطلق في كل الأوقات باستثناء ما استثني، وهو صوم العيدين، أم غير مأمور به؟ مأمور به بلا إشكال ولا ريب. يصدق أنه مصداق لهذا المأمور به، مصداق لهذا المأمور به بلا إشكال ولا ريب. جيد، فهو بذاته بعنوانه عبادة، وأنت جئت به على وجه العبادية، بالإضافة إلى ذلك قصدت امتثال النذر، قصدت امتثال الصوم المتتابع نذرا أو كفارة، لم يسلم لك بعنوان التتابع. لما لم يسلم لك بعنوان التتابع لا يعني هذا أن لا يسلم لك بما هو عبادة، وأنت جئت به على وجه العبادية. انتبهوا يا أخوان، ليس المقصود هنا الحديث والبحث عن الثواب، مطلق الثواب بعنوان الانقياد، هذا مسلم مفروغ منه، مفروغ منه، قراءة القرآن لها ثواب، وأنا ما جبت رياء هذه الفاتحة، سبحان ربي العظيم وبحمد الذكر، ها الى اخره، الله اكبر ذكر، ماشي. حينئذ الكلام ليس في تكتب الثواب، الكلام في كونها مصداقان لامرها بعنوانها الاولي، وهو لم ياتي بها بقصد ذلك العنوان، انما جاء بها بقصد الثانوي، ولولاه لم ياتي اصلا، لم ياتي لولا الكفاره ما كان صام اساسا، ولولا النذر ما كان بعث نحو الصلاه او الصوم. فالبحث محدد. طيب الماتن كما ترون ما تشبث بعنوان الامر الاصلي الثابت لهذه الامور بعناوينها، ذهب الى قصه المحبوبيه وليس الى الامر، كما لا يخفى، لانه ان تحدث عن الامر سوف يستشكل في المقام بانه هو لم ينبعث عن امرها، بل انبعث عن الامر الذي كان بصدد امتثاله اللي هو الكفاره او النذر. فما هو الصحيح في المقام؟ عنوان المحبوبيه كافي لتصحيح العمل. بس بتقول لي شو بيترتب على تصحيح العمل؟ ما بيترتب شيء غير قصه الثواب يا اخوان، ما في ثمره اساسا. شو في ثمره لصحه العمل هنا؟ ما في اي ثمره لصحه العمل هنا على الاطلاق، غير قصه ترتب الثواب. خير ترتب الثواب اصلا البحث عنه مو من شان الفقيه بما هو فقيه، بحث كلامي هذا من فروع الكلاميات، جيد. لكن على كل حال طرحه الماتن. الصاحب المستمسك ذهب بالبحث نحو قصة العبادة الذاتية، استفادة من تعبير الماتن محبوبة لذاتها أو لكونها محبوبة في حد نفسها يعني لذاتها، فبحث وقال نحن بالأصول وبكتاب الطهارة في أكثر من موضع تعرضنا وأنكرنا هذا الكلام المشهور أنه في عبادات ذاتية، حتى فيما اشتهر بينهم أنه عبادة ذاتية من قبيل الركوع والسجود، بل كل هذه الأمور يؤتى بها بالوجوه والاعتبارات كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس التشبث بالمحبوبية الذاتية وبالعنوان الذاتي ليس في محله، كل فعل لابد أن ننظر فيه أنه مصداق لدليل شرعي أو ليس مصداقا لدليل شرعي. وعلى هذا الأساس يمكن أن نفرق حينئذ بين ما ثبت بعنوان الناذر وما ثبت بعنوان الكفارة. مثل كيف؟ ما ثبت بعنوان الناذر، النذر لا يأتي له بوجه إلا الوجه التوصل. طبعا مش كل شيء عم بذكره هو كلام صاحب المستدرك، بدنا نحكي الفكرة على كل حال. فلا يولد عنوانا يقتضي العبادية، واضح انه ما بيصح الصوم وما بتصح الصلاة الا اذا جاء بها على وجه العبادية، والعبادية انما جاءت بها من قبل الامر النفسي بها، نظير ما يقال في عبادية الطهارات الثلاث في الوجوب الغيري، لان الوجوب الغيري في حد نفسه وجوب توصله بناء على القول به بلا اشكال ولا رأي. وعلى هذا الأساس فتذكر حينئذ عبادية الشيء في حد نفسه ويقصدها الإنسان في باب النذر، بقصد أنا الصلاة الصحيحة يعني الصلاة المأمور بها بعنوانها، لأن الأمر النذري توصلي لا يصحح صلاة، فأنا نذرت أن آتي بالصلاة الصحيحة، والصلاة الصحيحة لا تكون إلا مصداقا لأمر نفسها، أمر الاستحباب أو القضاء، كما لو نظرت أن أقضي الصلاة التي علي في الوقت الفلاني بالشكل الخاص. وكذلك بالنسبة للصوم، إذا ذهبنا هذا المذهب يا إخوان، واللي ما ذهب إليه صاحب المستمسك، ذهب إليه صاحب المستناد سيد الخوي رضوان الله عليه، فحينئذ من هذا الطريق ومن هذا السبيل نصحح كل ما كان ضمنا يقصد أمره العبادي ولو لم يصح بعنوان الأمر الغيري أو العرضي لكونهما توصليين ولا منافات بين قصد هذا وقصد ذاك، بل هذا يدعو إلى ذاك أساسا. غاية الأمر ذاك بذاته أمر استحبابي وهذا يدعو إليه، فليس مراد الماتن هنا من الذاتية الذاتية بذاك المعنى الذي بحث عنه وأشر إليه صاحب المستمسك. نعم، حيث لم يذهب إلى هذه الجهة صاحب المستمسك، وكأنه لم يذهب إليها بحجة أنهما قصدا لم يقع، وما تريدون إيقاعه لم يقصد. رأيناه يذهب في مسلك آخر في المقام، وهو أنه يشترط أن يكون المأتي به في حد نفسه من العبادات المحبوبة. فينا نقول والله تلاوة القرآن من العبادات المحبوبة بحد نفسه، الذكر بحد نفسه دل دليله أنه من العبادات المحبوبة، ونص القرآن وغيره اذكروا الله، لكن ترك المفطرات إذا لم يكن مأمورا به بأمر خاص هو في حد نفسه ليس من العبادات. لكن نحن عندنا أمر عام أصلا بالصوم في كل الأيام باستثناء اليومين، لكن من جاء بعنوان الكفارة لم يقصد ذاك العنوان ليكون متقربا بذاك العنوان، وهو عنوان الإتيان بها على وجه الاستحباب. طيب من جاء بها نذرا يا سيدنا ماذا تقول؟ لا بد وأن يقصد الأمر العبادي الوارد بمعزل عن النذر اللي هو استحباب أدنى درجاته. إذا نظر مطلق صومه، إذا نظر صوم قضاء على نفسه فلا بد وأن يقع قضاء حينئذ. وإنت أفتيت سابقا بأن من أخل بالتتابع يكون قد أخل بالأمر النذري ولم يخل هنا، يقول هذا خارج عن محل البحث هنا، لأن هو أصلا ساق البحث لقصة العبادة الذاتية في ذاتها، فقال الصوم عبادة ذاتية المعج. ثم حاول رضوان الله عليه أن يصحح ما يمكن تصحيحه بعنوانه الأول بمعزل عن العنوان الثانوي المأمور به بعنوان النذر وغيره، ثم استشكل في هذا التصحيح. هذا المهم، استشكل إلا أن يطال، وكأنه آخر كلام له في هذا المجال، بأن الآتي بالشيء من قبيل الناذر بعنوان الوفاء بالناذر لا يكون جائيا به بعنوان الداعي إلى المأمور به بعنوانه الأول، بل يكون حينئذ من قبيل العنوان التقييدي، فمع بطلانه يبطل الامتثال مطلقا حقيقة، فلا يكاد يصح إلا إذا قصد العنوان لا تقييديا أي بنحو تعدد المطلوب. حينئذ والله سبحانه أعلم، كأنه مش واصل للنتيجة يعني بده يقول. أقول يا إخوان الإنصاف إنه هذا من قبيل الداعي مو من قبيل التقييد. صحيح الإنسان لولا أنه وجب عليه الصوم أكثر الناس لا يبادرون إلى الصوم الاستحبابي، بس هذا اللي نظر صوم عم ينظر عم ينوي الصوم الشو المقرب إلى الله، شو عم ينوي؟ واقعا صحيح ما بيستحضرهم الإنسان، لكن بيعرفش أن الصوم عبادة وبينوي القربة فيه، بينوي القربة فيه بلا إشكال ولا ريب. وعلى هذا الأساس ففي المتعارف من الناس هو من قبيل الداعي، بحيث ما كان في شيء بيدعيني صوم لو مش واجب علي بالنذر، بس أنا لما بيجي فيه لا أأتي فيه بعنوان المنذور لا بعنوان أمره الاستحبابي، حيث أستبعد أمره الاستحباب الذاتي. مين بينوي هكذا شيء؟ بل على العكس، إذا فقهناه في الدين شوية وقلنا له ما بصح صومك بعنوان المنذور، بينهم قصد الأمر الاستحبابي، أو لا ينفك عن التركب بينهما، بيقول لك إيه بس أنا لولا وجوبه علي بالنذر وتوريطي لنفسي بأن جعلته على نفسي ما كنت صمت. صحيح ما كنت صمت، لكن الذي يدعوك في هذا الزمان بالخصوص للصوم هو النذر، لكن يدعوك إلى صوم صحيح في حد نفسه. والنذر بما هو النذر لا يصحح الصوم، لأنه لا يجعله عبادة. النذر حتى لو جئت به بعنوان ريائي إذا لم يكن عبادي بصح ولا ما بصح؟ يعني إذا نذر أن يطعم 60 مسكينا وأن طعمهم للوجاهة الدنيوية، ها بس ملتفت لنذره وامتثل نذره، سقط النذر ولا ما سقط؟ سقط بتحقق متعلقه. المنذور لا يشترط في النذر أن يكون المنذور أمر عبادي أساسا. وحينئذ لا بد وأن يقال بأن النذر لا يؤثر على العنوان الثابت للشيء. وبهذا يتضح أن الماتن ليس مقصوده من المحبوبية في حد نفسها أو المحبوبية الذاتية، العبادة الذاتية التي ذهب إليها صاحب المستمسك. ويتضح أيضا أنه لا مانع، بل في بعض الحالات لا محيص عن الالتزام، بأن العمل يكون صحيح لكونه مصداقا للعنوان العام وقصده له، لأن القصد يكفي فيه الوازع الضمني كما لا يخفى. نعم، في عبارة السيد الخوئي أحببت أن أعلق عليها حتى إذا حدا منكم شافها في صفحة 308 من الجزء 22 من الموسوعة في وسط الصفحة: فلو أطعم بعنوان الكفارة كفى وإن لم يقصد به القربة. مش مفهومة العبارة، كيف أطعم بعنوان الكفارة وما قصد به القربة؟ كفارة هي أمر الله بالتكفير، فإذا أطعم بعنوان الكفارة يعني أطعم بعنوان امتثال الأمر. شو يعني أطعم بعنوان الكفارة؟ ليش كفارة؟ منين ثبت أنه في كفارة؟ مش من الأمر الإلهي؟ فإذا أطعم بعنوان الكفارة يعني أطعم بعنوان امتثال الأمر بالكفارة. أنه كيف بده يطعم الإنسان بعنوان الكفارة ولم يقصد القربة؟ مين اللي أمر بالكفارة؟ اللطيف مش بس انه قال هالكلام، قال: وهذا اقوى شاهد على ان الامر الناشئ من قبل الكفاره توصلي في حد نفسه، والا لما اختلفت الخصال. نعم، الاطعام في حد نفسه توصلي صحيح، بس لما انبعث بعنوان انه يكفر. شو يعني انبعث بعنوان انه يكفر؟ يعني يمتثل الامر بالكفاره. ليش القربه هي اكثر من هذا؟ مش اكثر من هذا كما لا يخفى. فالكلام في حد ذاته ليس صحيحا، فضلا عن أن يكون أقوى شاهد. نعم، نحن لسنا بحاجة إلى هذا الشاهد كما لا يخفى. هذا أوجزت شوية المسألة الثامنة، وهي ما بتستاهل أكثر من هذا، وهي في حد ذاتها قد يقال ما كان ينبغي أن تودع هنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الأصل القادم محمد.